بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود. نصحبكم فيها اليوم أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين.
حماس تعلن عن رغبتها في رؤية روسيا الاتحادية ومصر وتركيا كدول ضامنة لغزة.
سيناتورة أمريكية تدعو لعزل جونسون بعد مصادقة الكونغرس على حزمة مساعدات جديدة لنظام كييف.
أردوغان يبدأ زيارة رسمية للعراق الأولى منذ 12 عاما.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من المقابلة التي أجرتها سبوتنيك مع مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير في العراق السيد علي عزيز أمين حول دور روسيا في النظام العالمي الجديد والتصعيد في الشرق الأوسط وبشكل خاص في قطاع غزة، وعن التأثير السلبي للوجود الأمريكي في العراق وسوريا.
وقال أمين إن روسيا تحمل راية تحرر الشعوب والتعددية القطبية.
بالحقيقة احنا طبعا نأتي الى موسكو تقريبا بشكل دوري، يعني بالسنة اقل شيء عندنا زيارتين الى موسكو. الحكومة الروسية الان طبعا نشوف من اولويات اهتمامنا تنظيمات شعبية في دولنا العربية انه نضع المسؤولين الروس بما يدور في شوارعنا العربية. كشعوب نتكلم، لا نتكلم كحكومات، لأن اليوم روسيا طبعا إذا عدنا إلى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، روسيا الآن إحنا نعتبرها هي التي تحمل راية، بالفعل راية نصرة الشعوب المظلومة أو راية نصرة الشعوب للتحرر من المد الأمريكي والغربي الذي سيطر وخيم على مناطقنا خصوصا بالشرق الأوسط. إحنا نشوف اليوم روسيا هي حاملة هذه الراية. روسيا الآن نشوفها اللي تسير بالعالم نحو التعددية القطبية، وهذا ما نصب له نحن جميعا طبعا. فلذلك نضع روسيا بآخر مستجدات وتطورات ما موجود في شارعنا العربي، وكيف هي مواقف الشارع العربي التي تأتي مغايرة تماما لمواقف حكومات عربية اليوم نشاهدها مع الأسف تنتقد أي ضربة مثلا للكيان الصهيوني أو تكتفي بدور بسيط جدا لنصرة شعبنا في غزة الذي يتعرض للقتل والتشريد والتطهير العرقي، في حين روسيا عبر مجلس الأمن بالفعل يعني احنا نقول انها تناضل في سبيل القضية الفلسطينية. الآن نشوف روسيا الآن تناضل ليس في سبيل القضية الفلسطينية وحسب القضايا عديدة تهم دولنا العربية، فلذلك تكون وجهتنا روسيا.
وقال أمين إن مطالبة روسيا بفرض عقوبات على إسرائيل سابقة لم تحدث أبدا،
وهذا الشيء طبعا لأول مرة يحدث. يعني اليوم نشوف أنه روسيا طبعا، بالمناسبة الكثير من العرب دائما ما يخطئون يقولون أن روسيا هي أول من اعترف بإسرائيل كدولة، وهذا الشيء طبعا أتمنى لو يتم تسليط الضوء عليه، هذا الشيء غير حقيقي وغير صحيح أطلاقا. روسيا لم تعترف بإسرائيل كأول دولة. روسيا منذ ذلك الوقت وعبر كذلك ممثلها في مجلس الأمن يعني لعب دور كبير مع العرب، لكن مع الأسف كان يوجد تواطؤ من قبل أنظمة عربية عديدة، بحيث حتى رفضوا أن يلتقوا بالمندوب الروسي في حينها، وجرى الذي جرى وصار الاعتراف بإسرائيل كدولة. اليوم روسيا أكيد روسيا ليست تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل فقط، اليوم روسيا تساند دول المقاومة ضد الكيان الصهيوني، تساندها بوسائل متعددة، تساندها يعني يكفيها اليوم الدول المقاومة عندها سند داخل مجلس الأمن مثل روسيا. طبعا على فكرة نحن لا نستثني دور الصين كذلك، ولا نستثني دور العديد من الدول الصديقة مثل جنوب أفريقيا كذلك، لكن روسيا تبقى حاملة الراية. لماذا نربط الموضوع بأوكرانيا مثلا والعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا؟ لأن نشوف العالم كيف صار جزئين، وكأنما اليوم من وقف ضد روسيا من الغرب والناتو في هذه العملية اليوم يقف ضد فلسطين.
ودعا أمين إلى أن تكون المفاوضات بين حماس وإسرائيل بوجود ممثل عن روسيا وعن منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة الشرعية للشعب الفلسطيني.
أمريكا تكذب، أمريكا هي ملكة الكذب في العالم. ليس بالتاريخ البعيد، بال2003 عندما غزت العراق، ألم يكذبوا؟ ألم يكذب وزير خارجيتهم عميد الدبلوماسية الأمريكي؟ ألم يكذب كولن باول حينها وجلب قارورة معه ادعى أنها فيها عينة من مواد الكيميائية أو النووية، ادعى من الناس تحت الدمار الشامل، جلبها إلى قاعة مجلس الأمن، وبالتالي تبين العراق لا يملكها ولا يملك هذه. والكذب الأكبر أنه رافق استخفاف الحاضرين في مجلس الأمن في القاعة، يستخف بعقولهم، طيب كيف أنت أدخلت مواد شديدة الخطورة على البشر ومن أسلحة الدمار، كيف تدخلها؟ ماذا لو سقطت من يدك في مجلس الأمن؟ فإذن أمريكا تكذب، أمريكا لا تريد حل الدولتين، أمريكا لا تريد إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، أمريكا الآن تستخدم الفيتو بمعدل لم تستخدمه في أي قضية سابقة، ضد من؟ ضد شعبنا في فلسطين. شعبنا في فلسطين يقتل بالسلاح الأمريكي، يقتل بالحصار الأمريكي، يقتل بالفيتو الأمريكي. الفيتو لم يعد مجرد قرار، الفيتو بات وسيلة قتل بحق شعبنا الفلسطيني. فلذلك اليوم حتى المفاوضات التي تجري الآن ما بين حماس وما بين الكيان الصهيوني بشكل غير مباشر طبعا برعاية مصر والقاهرة والدوحة، حتى هذه المفاوضات لطالما أمريكا موجودة فيها لن تصل إلى نتيجة، لن تصل قطعا إلى نتيجة. ولذلك احنا ندعو الأخوة في حماس هذه المفاوضات يكون حاضر فيها ممثل عن روسيا الاتحادية وممثل كذلك عن منظمة التحرير الفلسطينية، كونها لا تزال هي موجودة والقائمة والممثل الشرعي الوحيد لفلسطين بالمحافل الدولية. نحن نتبع أسلوب الدبلوماسية مع من لا يحترم الدبلوماسية، لا بأس، نعمل كما يحتم علينا العمل. وجود مندوب روسي في المفاوضات سيقوي موقف حماس، لأنه الآن نرى احنا أمريكا وإسرائيل تستفرد بهم.
ورجح أمين انسحاب قطر من المفاوضات في حال استمرار الضغط الإسرائيلي عليها.
الوسيط طبعا يبقى بالأخير يريد أن تنجح وساطته، لكنه حين يدرك بأن طرف يريد أن يفشل هذا الطرف يتقصده. يعني نشوف احنا بالكيان الصهيوني كم مرة تهجموا على قطر، اتهموها بشتى التهم، دعم الإرهاب وكل شيء، اتهموا قطر وكأنما هم ملائكة الرحمن. طبعا قطر كل ما هنالك أنها تريد إنجاح المفاوضات، والقاهرة كذلك تريد إنجاح المفاوضات. لكن يبقى الآن العامل الأساسي لإنجاح هذه كما نرى أن يكون ممثل عن منظمة التحرير حاضر بها وممثل من روسيا الاتحادية.
وأكد أمين أن الخروج الأمريكي من العراق وسوريا لا يأتي من خلال طلب بل بالقوة والمقاومة.
أمريكا غزت العراق بال 2003، لم يكن غزو تقليدي، بل غزت العراق وحلت جيشه وقواه الأمنية وأعدمت قيادته وسط صمت عربي وعالمي، هذه سابقة لم تحدث طبعا. وهذا الغزو لم يأتي بقرار وتخويل من مجلس الأمن حينها، بالرغم من قناعتنا بأنه كل شيء دولي هو أمريكي، لأن يعني أمريكا تجيره، أمريكا تسيس كل منظمات اليوم من مجلس الأمن وإلى آخره، لكن الآن بدأ الدور الروسي يكبر شيئا فشيئا. فإذا أمريكا غزت العراق وأعدمت قيادته وحلت جيشه، فلا نثق، وحتى على العالم أن لا يثق بأن من تأتي بهم أمريكا لحكم بلد هكذا فعلوا به سيعادون أمريكا في يوم ما. أمريكا هي أتت بهذا النظام اليوم الموجود في العراق. طبعا على فكرة العديد يظنوننا أنه نحن معارضة، نعارض العراق كتنظيمنا البديل الثوري للتغيير، في الحقيقة نحن لسنا معارضين. لماذا لسنا معارضين؟ لأن شرف المعارضة الوطنية هذا شرف كبير لا يمنح لنظام لا يملك رأي ولا رؤية ومنزوع السيادة. صعب. من نحن؟ نحن لا نزال مناضلين لتحرير العراق. نعم الوجود الأمريكي لا يخرج بطلب بالقوة، الأمريكان لا يعرفون لغة غير لغة القوة قطعا، شوف بكل حياتهم أينما ذهبوا خرجوا بالقوة، وهذا الذي سيحصل في العراق وفي سوريا. والحالة الخطيرة أنه اليوم الأمريكان نشوفهم عندهم قاعدتين، عين الأسد بالعراق والتنف بسوريا اللي هي مأوى لكل التنظيمات الإرهابية. كذلك أمريكا اليوم تتذرع بدولة الإسلامية بداعش وخطرها، في حين إحنا في العراق نعلم جيدا أن أمريكا هي من أتت بهؤلاء، هذولا موجودين ستاند باي، غبة طلب، خدمة لما يريده الـ CIA. هؤلاء يتحركون بتوجيهات من الـ CIA. أرسلوهم إلى أوكرانيا، وهم من يرسلون اليوم ويجندون ليس إلى أوكرانيا فقط، لكل شيء يحقق مآرب أمريكية يرسلوه.
وحمل أمين أوكرانيا مسؤولية الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي، واصفا أوكرانيا بأنها مندوب العصابات المتطرفة في سوريا.
نشوف مثلا الحادث الإرهابي اللي جرى بالمسرح قبل شهر تقريبا، من نفذه؟ ألم تثبت أنه الأيادي الأوكرانية لها تواطؤ، بل هي التي ساهمت مساهمة كبيرة بهذا العمل؟ من هي أوكرانيا؟ أوكرانيا اليوم بات لها شبه دائمي كمندوب مع الأصابات المتطرفة في سوريا، مع الإرهابيين الموجودين في سوريا. أوكرانيا هؤلاء أين تريد أن تستفيد منهم أوكرانيا؟ وبمساعدة من وصل الأوكراني إلى تلك المناطق مثل اللي موجودة في إدلب؟ بمساعدة من؟ أمريكا، أمريكا نفسها، أمريكا تحاربنا في دولنا. نحن الآن أنا أتكلم عن نفسي وعن تنظيمنا، يجب أن نعلم كيف نحارب أمريكا في عقر دارها كذلك، مثل ما تحاربنا في بلداننا. أمريكا لم تحاربنا في بلداننا وتكتفي، أمريكا حاربتنا حتى من خلال بيوتنا، محلاتنا السكنية. هكذا أمريكا تفكر، أمريكا تريدنا أن نعيش دائما في حالة حروب، لأنه أمريكا هي عصابات الكاوبوي التي كنا نشاهدها بالأفلام. أمريكا حين كانت تغير عصابات الكاوبوي بالأفلام، حينما نشاهدها نشاهد كيف يسرقون وكيف يغتصبون وماذا يفعلون، هذه أمريكا. فلذلك الآن احنا نرجع الى موضوعنا، العراق اليوم الحاله اللي نشوفها والقتل والتدمير في غزه بحق شعبنا الفلسطيني، ما هي داعش وكل التنظيمات الاسلاميه المرتبطه بداعش وشبيهه داعش؟ اليوم في سوريا العشرات من التنظيمات، كل هؤلاء يتمرون باوامر السي اي، قطعا يعني هذا ما يراد له. احنا مثلا عندنا يقول ما يراد له روح على القاضي حتى نستفتي بالأمر. نشوف اليوم هذا اللي يصير عندنا في غزة، اللي هي طبعا فلسطين قضيتنا المركزية، حتم علينا اليوم كعراقيين احنا لا سيما مثلا، واليوم حتم علينا اليوم انه نسكت لأجل هذه القضية المركزية ولا نثير الشارع احتجاجات ربما صعب إسكاتها، على زيارة رئيس حكومة المنطقة الخضراء إلى واشنطن، وصار له ما يقارب اللي رح يصير لأسبوع في واشنطن ويلتقي بايدن. في هذه الظروف المفروض مثلا اليوم الزعيم العربي أو أي رئيس وزراء عربي، لا نقول زعيم، العرب الآن يعني موضوع الزعامات شوية اسم ما أصور ينطبق على عديد منهم طبعا ليس الجميع، مفروض أنه أنا لا ألتقي برئيس أمريكي إيده ملطخة بالدم الفلسطيني، أنا لا أزور أمريكا وأمريكا بالفيتو تقتل فلسطين، شعب فلسطين، أمريكا بذخائرها وأسلحتها تقتل الفلسطينيين. فهذا موقف شعب العراق مثلا، كيف لرئيس حكومة تزور أمريكا بهذه الظروف؟ على أقل تقدير أنت كان ترفض الآن التوقيت، تطالب بإلغاء هذا التوقيت، تذهب إلى أمريكا، بل وتذهب وتوقع اتفاقيات شراكة مستدامة، أي شراكة أبدية مع أمريكا، تضع العراق هذا قلعة العرب تضعه وتسلمه إلى الحضن الأمريكي. يعني هل السذاجة تصل بمسؤولين بالرغم من أنه أمريكا أتت بهم، أنهم لا يعرفون شعب العراق، لا يقبل على تاريخه أن يهان بهذه الطريقة؟ أمريكا استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري مجرد لأنه تكون فلسطين عضوة في الأمم المتحدة. هذا اليوم أنت مثلا في أمريكا أقطع الزيارة احتجاجا على هذا الشيء، وأعود وألغي وأجمد. قبل كنا نقول النفط سلاح في المعركة، الآن في عز المعارك وفي عز آلة القتل الأمريكية المذلة طبعا بالنسبة لهم، هي تقتل شعبنا فلسطين؟ كلا، نحن نذهب ونوقع اتفاقيات شراكة لتستفيد أمريكا، أي الكيان الصهيوني، أي أوكرانيا، أي تايوان، هذه أمريكا.
وعن التصعيد الإيراني الإسرائيلي وانعكاساته على المنطقة قال أمين:
من يصف هذا القصف اللي صار على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ البالستية وصواريخ الكروز الإيرانية بالمسرحية، هذا هو مسخرة، هذا الذي يصف هذا هو إنسان يمكن أعتبره قرقوز الذي يصفها بالمسرحية. هنالك صواريخ أطلقت ومسيرات أطلقت وأصابت أهداف كبيرة في إسرائيل، لا يمكن أن لا تعترف. اليوم السماء والفضاء ليست ملك أمريكا فقط، توجد أقمار صناعية ليست لأمريكا تصور كل شيء، فهم عليهم أن يعترفوا قبل أن يفضحوا. بن غفير اعترافات اعترف كبيرة، صحيفة معاريف الإسرائيلية يوم أمس نشرت، بالبداية قالوا تصدينا للصواريخ الإيرانية بنسبة 99% أسقطناها، صحيفة معاريف تقول 84% وليس 99%، والقاعدتين الجوية التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية كانت الضربات دقيقة فيها، وفي قاعدة النقب أصلا كانت هنالك طائرة أصيبت. يوم أمس صحيفة معارف قالت أنه طائرة نقل عسكري من طراز C-130 أصيبت. إنها ليست مسرحية. من يدعي هكذا هو الجبان الذي لا حول ولا قوة له، الذي أفلس من كل دولة وكل نظام عربي، فشل بأن يقصف الكيان الصهيوني. ولذلك من يقول مسرحية هو نفسه من يتهجم على المقاومة الفلسطينية، نفسه من يتهجم على المقاومة اللبنانية بالجنوب. لماذا؟ لأنهم أفلسوا، فشلوا. فماذا يريدون؟ يريدون أن يبقى الكيان الصهيوني بل ويتمدد أكثر وينهار كل شيء ولا مقاومة توجد. هؤلاء هم الداعمين لوجود الكيان الصهيوني، من يقولون أنها مسرحية. إنها ليست مسرحية، إنها صواريخ. المسرحية تعرفين أين؟ المسرحية صارت بالصهاينة نفسهم، كيف حال عاشة الذعر والهرع والقلق، وكيف كنا نضحك عليهم. إيران ردت، نختلف نتفق مع إيران، إيران ردت، وعلى من يختلف أو يتفق مع إيران عليه أن يؤيد هذا الرد، بل ونأمل أن يكون هنالك رد آخر ورد آخر، رد الآخر والآخر والآخر، كله من قبل إيران. إيران الثأر الذي لدى إيران ضد الكيان الصهيوني كبير. الكيان الصهيوني منذ سنين وهو ينفذ هجمات سبرانية على إيران، يطلق المسيرات من كردستان العراق على إيران، قتل العديد من الإيرانيين، من علماء الطاقة الذرية، من قادة الفيلق القدس، الحرس الثوري، في سوريا قتل، في لبنان قتل، في العراق قتل، قتل قاسم سليماني مثلا. قاسم سليماني هذا الرجل كان بالنسبة لإيران رمز، وكان بحد ذاته دولة متنقلة، هذا قتلوه. فإذا نعم، الصهاينة وأمريكا حالة واحدة، هذا الشيء نكون متفقين ومسلمين به. الثأر الإيراني من إسرائيل لا ينتهي بهذه الضربة. الثأر الإيراني أكبر، وسيكون هنالك عمل أكبر من هذا العمل. قد لا يكون الآن، المنطقة مثل ما تشوفين حضرتك أكيد ما تحتمل، لكن الاحتقان الذي باتت به المنطقة وصل إلى مرحلة بحاجة إلى تنفيس. والشعب الغزاوي بيوم اللي إيران قصفت إسرائيل استطاع أن ينام نوما هنيئا، درونات الإسرائيلية والمسيرات والقصف الإسرائيلي.
ورأى أمين أنه في حال حدوث حرب كبرى بين طهران وتل أبيب فإن الدول العربية لن تتدخل باستثناء الحوثيين في اليمن.
يعني من الدول العربية التي يعول عليها الآن هي اليمن. شفنا اليوم الحوثيين الآن، على فكرة هذا النظام اليمني الآن، الحوثيين من صنعاء. بغض النظر نختلف نتفق مع العديد من الناس، هناك حكومة شرعية وهناك حكومة غير شرعية، سواء ثورة أو سواء انقلاب، من يحكم العاصمة هذا هو النظام. وإحنا في دولنا يعني معظم حكوماتنا جاءت إما بانقلاب أو بثورة. في دولنا اليمن نتوقع من هذا الموقف، لكن غير اليمن مثلا سوريا اليوم، إذا نجي نتوقع من سوريا، سوريا الآن مثلا نشوف وجود أمريكي، وجود تركي، العصابات الإسلامية المتطرفة، ما صعب يعني الدور السوري، صعب جدا صعب أن تعود سوريا إلى أنه يكون الجيش السوري مثلا يتصدر هكذا موقف. أمريكا بعد أن حلت جيش العراق الباسل عملت على أضعاف الجيش السوري، وهذه مؤامرة على سوريا، مؤامرة أمريكية كبيرة طبعا، للأسف تورطت بها العديد من الدول. كذلك أمريكا انظري ماذا فعلت بالجيش الليبي، الجيش السوداني، كيف فككت جيوشنا، دولنا. أنا أتكلم أنا قومي، أنا الآن من أرى لم يبقى لي سوى الجيش المصري، وأرى كيف أمريكا تحاصر مصر الآن. لو تنظرين أمريكا تحاصر مصر الآن، الجيش المصري هدف لأمريكا. أنا كقومي سواء أختلف أو أتفق مع نظام، مع من يحكم، لكن قوميتي وعروبتي تحتم علي أن أصون هذا الجيش المصري، لأنه آخر ما تبقى للأمة العربية من جيوش حية قوية بالمنطقة. نأمل من مصر أن تنتفض. يعني أنا هنا أنا بس أريد أتساءل اليوم مثلا، ماذا لو قررت أحد الدول العربية أو قرر رئيسها أن يقصف اليوم تل أبيب أو يغير عليها بطائراته بالقوة الجوية، ماذا سيحدث مثلا في اليوم التالي؟ ستضربه تل أبيب، أمريكا تزعل عليه، قرارات في مجلس الأمن ضده، يستهدفون قصره، يقتلوه، هذا لكنه سيخلد إلى أبد الآبدين. هذا الرئيس سوف يجعل منه شعبه ملك كان على ذاك البلد. الخوف من رد الفعل الآن يجب أن يتلاشى، خصوصا بعد أن رأينا ماذا فعلوا أبطال المقاومة الفلسطينية متمثلين في حماس والجهاد بالسابع من أكتوبر، طوفان وطوفان إيران على إسرائيل لما قصفتهم بالكروز والباليستي والمسيرات. أين هي الدفاعات الإسرائيلية والقبة الحديدية؟ يا سلام لما نسمع بالقبة الحديدية وكأنما نحن نشاهد أفلام كارتون مغامرات جراندايزر، القبة الحديدية. أين هي هي. انظر إيران كيف تعاملت، كيف تصرفت، ضحت بالعديد من المسيرات، ضحت بالعديد من الصواريخ، صاروخين لو وصلوا أصابوا أهدافهم كافي، 4 صواريخ كافي، لكن منازل كثيرة تهدمت في إسرائيل نتيجة الضربة الإيرانية، سيارات كثيرة أحرقت، هذا كله من يجري عليهم أن يتوقعون الأسوأ لما تعمل به آلتهم العسكرية في فلسطين.
كان هذا اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير في العراق السيد علي عزيز أمين، ويمكنكم متابعة اللقاء أيضا على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك sputnikarabic.ae.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا التالي، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في مقابلة تلفزيونية إنه يود أن يرى مصر وقطر والأمم المتحدة وروسيا وتركيا وفي المستقبل الولايات المتحدة بين الدول الضامنة للأمن في قطاع غزة، ولكن تعارض إسرائيل ذلك.
وفي حديثه عن الوضع الحالي في غزة، أشار هنية إلى أن المقاومة لا تزال قوية وهي واقفة على قدميها بثبات، والشعب يقاوم ويبذل جهوده للدفاع عن نفسه.
وأضاف هنية، في كل منطقة في غزة يقاوم الناس، لقد ترك الجيش الإسرائيلي العديد من المناطق وهذا يمنحنا القوة. وفي الوقت نفسه أشار هنية إلى أن المساعدة اللبنانية ذات قيمة كبيرة بالنسبة لغزة، وبدونها فإن الفلسطينيين سيقاتلون بمفردهم، وأضاف أن إيران تقدم المساعدة منذ سنوات عديدة وهذا ليس سرا. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أحمد رفيق عوض. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني أعرب زعيم حركة حماس عن رغبته في رؤية روسيا الاتحادية ومصر وتركيا كدول ضامنة لغزة، لماذا تم اختيار هذه الدول لتكون دول ضامنة؟
أول، هذه دول يعني على الأقل برؤية حماس هي ذات معها علاقة جيدة مع حركة حماس أولا، وأيضا لها علاقات كافية مع إسرائيل، هذا أولا. ثانيا، هي أيضا دول ذات مصلحة، ذات مصلحة بالاستقرار والتسوية في المنطقة، في المنطقة العربية يعني. بالإضافة إلى إنه هذه دول وازنة وذات مصالح وذات نفوذ وذات حضور، وتتمتع باحترام الشعب الفلسطيني واحترام الإقليم، وبالتالي يعني لماذا لا تطلب هذه الضمانة، خاصة إنه كما قلت يعني لما تتميز به هذه الدول الثلاث من علاقات، من حضور، من مصالح ومن أهمية.
نتنياهو أعلن عن زيادة الضغوط على حماس من الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القادمة، كيف سيكون هذا الضغط برأيك وكيف سيؤثر على سير الأعمال العسكرية؟
هو نتنياهو يعني يفترض أنه حماس رفضت المقترح المطروح اللي هو المقترح الأمريكي الإسرائيلي على فكرة، وبالتالي نتنياهو أيضا هو قال أنه سيوقف هذه المفاوضات وسيتجه إلى ضغط عسكري، وذلك ويلوح بدخول أو اقتحام رفح من جهة، ومن جهة أخرى يعني يزيد من الضغط العسكري على مخيمات الوسط وأيضا على رفح وأيضا على حتى الشمال. بالتالي نتنياهو يستدير من الذهاب إلى التفاوض، خاصة أنه هناك مشاكل كثيرة داخلية حتى في الكابينت الإسرائيلي، ويذهب إلى الضغط العسكري لأنه لم يبقى له إلا هذا، وهو منذ البداية وهو يروج أن الضغط العسكري هو الذي سيأتي بنتائج وليس مجرد التفاوض.
حسب وسائل إعلام، إسرائيل تطالب الولايات المتحدة بإعادة النظر في قرار العقوبات ضد كتيبة متطرفة من الجيش الإسرائيلي. يعني هل يمكن أن تؤدي هذه العقوبات في حال فرضت إلى تقويض العلاقات بين تل أبيب وواشنطن؟
لا، لن تقوض العلاقات، ولكن واضح أن هناك يعني خلافات تكتيكية بين إدارة أمريكا، الإدارة الأمريكية وحكومة إسرائيل. الإدارة الأمريكية تحاول أنه يعني تنجو بنفسها أو تبتعد قليلا عن تبني كل شيء تفعله إسرائيل. من جهة الإدارة الأمريكية تدعم إسرائيل جدا بالمال والسلاح والتغطية السياسية وحتى الأخلاقية، ولكنها من جهة أخرى تحاول أنه تحاصر نتنياهو وتحاصر حكومته وتقول أن هذه الحكومة يعني تقوم بأمور الإدارة الأمريكية لا ترفضها. هذه أسباب كثيرة، يعني الإدارة الأمريكية أيضا تريد أن تبدو وكأنها تحافظ على السلم العالمي، تحافظ على تسوية، تريد أن تكون تبدو وكأنها محايدة، تريد أيضا أنه أمام القضاء الدولي القانون الدولي تقول أنه هي مش مع هذه التصرفات. لهذا السبب يعني ما فرض عقوبات على فرقة من فرق الجيش الاحتلال الإسرائيلي تعمل في الضفة الغربية ليس معناه قطع العلاقات بين أمريكا وإسرائيل، لا يعني، ولكن هذه جزء من كما قلت رغبة الإدارة الأمريكية في محاصرة نتنياهو ونزع ومحاولة إسقاطه، حتى يعني حتى لو لا تخفي بالمناسبة الإدارة الأمريكية لا تخفي رغبتها في إسقاط هذه الحكومة.
أيضا يعني هناك خطوة قام بها مجلس النواب الأمريكي عندما وافق على تخصيص 26 مليار دولار لإسرائيل. هذه الخطوة طبعا اعتبرت مؤشرا على تأييد واشنطن لمساعي الحكومة بإطلاق عملية في رفح. ما انعكاس هذا الدعم المالي الأمريكي على العمليات العسكرية الإسرائيلية برأيك؟
نعم نعم نعم، أمريكا يعني لن تتخفى ولن ولعبتها مكشوفة جدا، إنه من جهة تقول هي إنه مع اقتحام رفح ولكن ضمن خطة لتجديد المدنيين القتال. هذا كلام يعني حقا في سخف وفي استخفاف بالعقول. شو معنى انه يعني انهم مع الاقتحام رفح ولكن ايضا مع وجود خطة وزيادة المساعدات؟ هذا بمجرد ذرة بات في العيون، وربما تبادل الادوار حتى يعني بين اسرائيل وامريكا. لا، هي اسرائيل امريكا مع اقتحام رفح ومع اقتلاع المقاومة ومع القول أيضا إنها تريد أن تحافظ على القانون الدولي. مرة أخرى هي تريد أن تكون بعيدة عن حكومة إسرائيل خطوة أو خطوتين ليس إلا من أجل تبييض وجهها أمام جمهورها، أمام حلفائها، أمام المحاكم الدولية، مش أكثر مش أقل.
في ظل الجمود في المفاوضات برأيك يعني هل حسمت إسرائيل توقيت وشكل عملية رفح؟
يمكن القول نعم، يمكن القول نعم، إنه لأنه زي ما قلنا المفاوضات متوقفة، الإدارة الأمريكية واضح أنها تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل أو يعني تم تقليل المسافة بين الإدارة الأمريكية وحكومة إسرائيل. وأيضا يبدو أنه المصريين حققوا ما يطلبون من هذا الاقتحام إذا صار، وبالتالي أيضا هناك إسرائيل تعمل من أجل إخراج المدنيين رفح بشكل أو بآخر بالسر أو بالعلن، وبالتالي يبدو أن الأمور نضجت من أجل أن تقوم إسرائيل باقتحام رفح يبدو. يعني حتى لا أريد أن أسبق الأمور، ولكن أعتقد أنه إسرائيل يعني تقللت هوامشها لاقتحام رفح، وبالتالي قد لا يكون اقتحام رفح واسعا كما خططت إسرائيل، ولكن قد يكون ضيقا أو على مراحل أو بطريقة يعني على الأقل لا تثير غضب أمريكا أو غضب الحلفاء أو حتى الصحافة العالمية.
الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أحمد رفيق عوض، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا التالي، قالت عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارجوري تايلور جرين إنه يتوجب على رئيس مجلس النواب مايك جونسون تقديم ثقلته عقب خيانة ثقة مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب.
وقالت جرين إنها قدمت طلبا لحجب الثقة عن رئيس مجلس النواب مايك جونسون متهمة إياه بخيانة ثقة مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب من خلال تمرير مشروع تمويل فيدرالي بقيمة 1.2 تريليون دولار بالتعاون مع أعضاء من الحزب الديمقراطي لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، إلى جانب مصادقته على مشروع مساعدات أمريكية مقدمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة. أهلا بك دكتور فايز في بلا قيود. يعني وصفت عضوة الكونغرس عن الحزب الجمهوري مارجوري جرين مشروع القانون لمساعدة كييف من رئيس مجلس النواب جونسون بالخيانة. يعني هل يمكن لحزمة مساعدات أخرى من الولايات المتحدة أن تغير مسار العملية الخاصة برأيك؟
بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم. في حقيقة الأمر أعتقد بأن هناك مسرحية تجري على أرض الولايات المتحدة الأمريكية ربما توصلوا إلى نوع من التفاهمات ما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري من أجل صرف حزمة جديدة من المساعدات، وخاصة كما نعلم بأن الوقت للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية شيئا فشيئا يقترب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حتى في حال تحقيق هذه المساعدات والبالغ قيمتها 61 مليار دولار، فيجب على الجميع لا ينسوا بأن 80% من هذه المساعدات سوف تبقى داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتذهب في نهاية المطاف إلى الشركات المصنعة للسلاح، وهذا الأمر طبعا ضروري لكلا الحزبين المرشحين للانتخابات الرئاسية أي لترامب وبايدن. لماذا؟ لأنهم بحاجة ماسة لدعم قطاعات الصناعات العسكرية في الانتخابات الجارية. لذلك أنا أعتقد بأن اعتراض هذه السيناتورة ما هو إلا عبارة عن مسرحية متفق عليها بشكل مسبق، مع العلم إذا أخذنا بعين الاعتبار بأن هذه السيناتورة هي مقربة من الرئيس ترامب، وبالتالي يعني أن الرئيس ترامب ضمنا موافق على هذه الحزمة من المساعدات. ولكن هل سوف تغير حزمة هذه المساعدات شيء ما يجري على الأرض؟ لا أعتقد على الإطلاق، وإنما هي سوف تساهم فقط في إطالة عمر الأزمة لعدم التوصل إلى حلول نهائية، على الرغم من الأصوات التي ترتفع في كل من الاتحاد الأوروبي من ناحية، وحتى على لسان الرئيس زيلينسكي وبعض المسؤولين الآخرين في أوكرانيا، على أنه إذا لم تأتي المساعدات فإن خسارة أوكرانيا هي محتمة، مع العلم أن الخسارة محتمة سواء كان بوصول هذه المساعدات أو بعدم وصول هذه المساعدات، ورغم كل السعي الحثيث لدول الاتحاد الأوروبي لتأمين الأنواع الجديدة من الأسلحة أو كميات جديدة من الأسلحة من مختلف العيارات وبشكل خاص الدفاعات الجوية، حتى أن هناك بعض الدول الأوروبية أرادت أن تتبرع بمجموعة الباتريوت التي تمتلكها من أجل إعطائها لأوكرانيا للدفاع كما يقولون عن الدفاع للدفاع الجوي والتصدي للصواريخ الروسية.
برأيك دكتور، كيف تنوي موسكو الرد على محاولات التصعيد الواضحة؟
طبعا بكل تأكيد كما جرت عليه العادة أن أي سلاح يدخل غربي إلى الأراضي الأوكرانية هو مباح ومستهدف ويتم استهدافه بشكل جيد من قبل الوسائل التي تمتلكها روسيا الاتحادية من الأسلحة التي تتفوق كما ونوعا عن تلك الأسلحة التي يتم تقديمها إلى أوكرانيا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ماذا سوف تفعل؟ طبعا نحن اليوم نلاحظ بأن تقديم الطائرات F-16 لأوكرانيا قد ذهب إلى المرحلة الثانية، لأنهم اليوم مهتمون بقدر الإمكان بوسائط الدفاع الجوي من ناحية، ومن ناحية أخرى هم مهتمون بالقذائف 152 أو حتى بالطائرات بدون طيار. هذه هي المواد الأساسية وكلها أصبح لدى روسيا الاتحادية وسائل إضافية وجديدة وحديثة للتصدي إليها وإسقاطها، وخاصة فيما يخص الطائرات بدون طيار التي تستخدمها أوكرانيا في الفترة الأخيرة بشكل مكثف للغاية، ولكن دون تحقيق أي جدوى أو تحقيق أي هدف آخر. وبالتالي نعود إلى موضوع أولا أن الغرب في مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحارب روسيا الاتحادية على أراضي أوكرانيا حتى آخر أوكراني، ومن ثم تبدأ بالمصطلح الثاني وهو حتى آخر أوروبي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كلما قدمت، ويجب علينا أن لا ننسى هذا على الإطلاق، أسلحة حديثة محدثة مطورة، هذا يعني أن المنطقة الصحية التي تحدث عنها الرئيس بوتين سوف تكون أوسع وأوسع، حتى لا يكون هناك أي تهديد مباشر للأمن القومي الروسي من جهة، ومن جهة أخرى تهديد للأراضي الروسية وللشعب الروسي. وبالتالي يعني ذلك على الإطلاق بأن هذه الأسلحة التي سوف تقدم هي تلعب دورا عكسيا ليس في صالح نهاية المطاف الشعب الأوكراني، وإنما هو عبارة عن خدمة مجانية بدماء الأوكرانيين للغرب الجماعي.
أعلنت الولايات المتحدة عن احتمال نقل صواريخ أتامس إلى أوكرانيا في المستقبل القريب. يعني أيمكن لهذه الصواريخ أن تخلق وضعا خطيرا للغاية في المنطقة أم سيتم التعامل معها كما غيرها؟
بكل تأكيد سوف يتم التعامل معها كما غيرها، وأنا قلت بأن لدى روسيا الاتحادية وسائط كثيرة من الأسلحة الحديثة التي لم يكشف عنها وإنما يتم استخدامها بشكل متدرج بناء على النوعية والجودة والكمية التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا لاستخدامها ضد روسيا الاتحادية على الأراضي الأوكرانية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا ذكرت أيضا بأنه كلما تقدموا بأسلحة متطورة أو ذات مسافات إصابة أوسع كلما هذا يعني بأن المساحة التي تتطلبها كما ذكر الرئيس بوتين للمنطقة الصحية سوف تكون أوسع وأكبر، وهذا يعني بأن أوكرانيا سوف تخسر المزيد من الأراضي والتي سوف تحررها روسيا الاتحادية من النازيين الجنود.
المجر أعلنت أنها لن تشارك في إجراءات الناتو لتقديم المساعدة لأوكرانيا، أيشير هذا برأيك دكتور إلى أن أوروبا سئمت من الأزمة الأوكرانية وتبعاتها على أوروبا؟
طبعا هذا إذا أشار إلى شيء، وليس فقط رئيس الوزراء الهنغاري وإنما هناك دول أخرى سواء كان من دول الاتحاد الأوروبي أو من دول الناتو، هي تقف في حقيقة الأمر موقع المتفرج لا أكثر ولا أقل، وهي تحاول المجر تحديدا عرقلة مثل هذه الهبات بين مزدوجين التي يتم تقديمها إلى أوكرانيا. لذلك لجأ الاتحاد الأوروبي إلى تعديل أو حاول اللجوء إلى تعديل مواضيع التصويت، أي أن ليس بالضرورة أن يكون هناك التصويت بالإجماع، وذلك من أجل التنحي عن الفيتو الذي يمكن أن تقدمه هنغاريا في أي قانون يؤثر في نهاية المطاف على الوضع الاقتصادي لهنغاريا. هذا من جهة. من جهة أخرى نجد بأن كل هذه الأمور التي تتضح من خلال هذه المؤامرات التي تحاك ليس فقط على روسيا الاتحادية من أجل إلحاق كما هم يسمون خسارة استراتيجية على الأراضي الأوكرانية، وإنما هي في حقيقة الأمر بالدرجة الأولى هي مؤامرة على دول الاتحاد الأوروبي من جهة وعلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. ولا ننسى على سبيل المثال الطلبات التي تقدمت بها بولندا بالفترة الأخيرة بطلب من الولايات المتحدة لنشر الرؤوس النووية على الأراضي البولندية، وهذا يشكل انعطافا خطيرا للتحركات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تعزز تواجدها في الاتحاد الأوروبي وعلى تحديدا في أوروبا الشرقية.
الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي العراق بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم زيارة رسمية إلى العراق، هي الأولى منذ 12 عاما.
وقال أردوغان عن هذه الزيارة سابقا إنها ستكون مختلفة بشكل كبير، وإنه سيتم خلالها بحث عدد كبير من الملفات من بينها الطاقة والنقل والمياه ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال هذه الزيارة.
وتعد ملفات مكافحة الإرهاب وطريق التنمية المزمع إنشاؤه ليربط منطقة الخليج بتركيا عبر الأراضي العراقية، إضافة لملف الطاقة والغاز والعلاقات الاقتصادية والتجارية، من أبرز ملفات البحث والنقاش خلال الزيارة.
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيفه من إسطنبول الخبير في الشأن التركي الأستاذ محمود علوش. أهلا بك أستاذ محمود، ونسألك يعني سيتم خلال زيارة الرئيس التركي أردوغان للعراق توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال هذه الزيارة، يعني هل تصبح تركيا الحليف الرئيسي للعراق في المنطقة؟
يعني اليوم نحن أمام حقبة جديدة في العلاقات التركية العراقية، وزيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد ستكون تتويج لهذه الحقبة. نحن لسنا أمام مجرد تقارب في العلاقات بين البلدين بدأ يظهر بالفعل خلال العامين الأخيرين وبالتحديد منذ وصول رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إلى السلطة، بل أيضا أمام مشروع لإعادة تصميم العلاقات من منظور شراكة استراتيجية شاملة متعددة الأوجه. حقيقة أنه اليوم يعني نظر على حجم الاتفاقيات والمذكرات التفاهم التي سيتم إبرامها بين أنقرة وبغداد خلال هذه الزيارة، ويعني تتجاوز تقريبا 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشير إلى أهمية هذه الزيارة على مستوى مشروع تشكيل شراكة استراتيجية بين البلدين. بالطبع هذه الشراكة أعتقد بأنه ستنقل العلاقات التركية العراقية إلى مستوى جديد. التعاون بين تركيا والعراق في ملف مكافحة الإرهاب سيساعد بتقديري في إزالة عقبة أساسية كانت قائمة باستمرار أمام تقدم العلاقات التركية العراقية، وهي ملف حزب العمال الكردستاني، وأيضا إزالة هذه العقبة من أجندة العلاقات التركية العراقية بتقديري سيساعد بشكل كبير في إحداث تقدم في العلاقات في مجالات أخرى. اليوم يعني هناك ملف المياه والتعاون في مجال الطاقة، فضلا عن مشروع طريق التنمية الذي يكتسب أهمية كبيرة وسينقل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والعراق إلى مستوى جديد ومتقدم، وأيضا سيعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية الأقليمية. وبالتالي أنا أعتقد بأنه هذه الزيارة ستشكل حقبة جديدة في العلاقات، وبالتأكيد ستخلق وضع جديد يمكن أن نتحدث فيه عن أن تركيا والعراق لديهما الكثير من الفوائد المشتركة في هذه العلاقة، ليس فقط على صعيد التجارة والاقتصاد، بل أيضا على صعيد ملف الأمن الذي يكتسب أهمية كبيرة في هذه.
نعم أستاذ، يعني ما إمكانية تنحية الأطراف لخلافاتها جانبا وإقامة تعاون قوي طويل الأمد؟
اليوم في التفاعلات الجديدة بين تركيا والعراق يظهر بأنه هناك رغبة لدى الطرفين في تجاوز الإشكاليات التي حالت خلال السنوات السابقة في تقدم العلاقات التركية العراقية. نشهد بأن العراق أصبح يتبنى موقف ينسجم إلى حد كبير مع موقف تركيا فيما يتعلق بالصراع مع حزب العمال الكردستاني، وهذا الأمر يساعد بشكل كبير في الوصول إلى مستوى جديد من العلاقات التركية العراقية. أيضا هناك يعني مسألة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية ومشاريع طرق التنمية وغيرها من المجالات، وهي أيضا تعود بالفوائد الكبيرة على البلدين. وأيضا حقيقة أنه يعني هذه التحولات في العلاقات التركية العراقية وهذا التقارب هو جزء من عملية إعادة التشكيل التي يشهدها الشرق الأوسط، بينما يستعد لحقبة ما بعد تراجع الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية مهيمنة على الجغرافيا السياسية الأقليمية. وبالتالي كل الظروف اليوم تبدو مساعدة للبلدين قدما في تشكيل شراكة استراتيجية متعددة الأوجه. مع ذلك علينا ألا نتجاهل بعض العوامل التي بتقديري ستبقى تشكل عقبات محتملة أمام تطور العلاقات التركية العراقية، من ضمنها وعلى رأسها بتقديري مسألة مستقبل الوجود العسكري التركي في شمال العراق. لكن أفترض بأن التعاون اليوم بين تركيا والعراق في مجال مكافحة الإرهاب سيشمل أيضا تصور مشترك لكيفية تعامل البلدين مع هذا الملف في المستقبل. إلى جانب ذلك بالتأكيد دور إيران مهم في هذه العملية. إيران دولة محورية في التأثير على ديناميكيات العلاقات التركية العراقية، وأعتقد أن إشراك إيران اليوم في هذه الشراكة الاستراتيجية التركية العراقية سيكون مهم لضمان نجاحها. وبالتالي أنا أعتقد أن الظروف اليوم رغم كل هذه العقبات أعتقد أنه مساعدة لتركيا والعراق لتشكيل هذه الشراكة.
أستاذ محمود، يعني ما هي أفاق مستقبل العلاقات التركية العراقية؟
أنا أعتقد أنه اليوم هذه العلاقات تشكل نموذج للتعاون على المستوى الإقليمي. اليوم دول المنطقة في ظل التحديات الإقليمية الكبيرة التي تواجهها في حقبة ما بعد حرب 7 أكتوبر وتراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، فضلا عن الحاجة إلى التركيز على أولويات التنمية والاستقرار والرخاء الاقتصادي لشعوب المنطقة. يعني كلها عوامل تضغط أو تدفع الدول الفاعلة في المنطقة إلى التركيز على الجوانب والأهداف التي يمكن التعاون فيها. لأن فيما يتعلق بمسألة مكافحة الإرهاب لدى تركيا والعراق مصلحة مشتركة في مكافحة الإرهاب. القضاء على حزب العمال الكردستاني وإزالته من أجندة العلاقات التركية العراقية لا يعود بالفائدة فقط على تركيا، بل أيضا يعود بالفائدة على العراق. وبالتالي أعتقد بأن الظروف اليوم تبدو مساعدة إلى حد كبير للبلدين في الدفع باتجاه هذه الشراكة. وأيضا هناك مسألة مهمة جدا، اليوم نتحدث عن شراكة تركية عراقية تتداخل فيها مصالح القوى الإقليمية الأخرى في المنطقة. إيران أيضا لديها مصلحة بتقديري في هذه الشراكة. دول دول الخليج التي أيضا تتطلع إلى مشروع طريق التنمية، لأنه سيجلب لها الكثير من المزايا الاقتصادية. وبالتالي يعني اليوم نجد بأنه هذه التفاعلات التركية العراقية جزء من تفاعلات إقليمية متزايدة بدأت تطرأ على المنطقة خلال يعني الأعوام الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، وتدفع باتجاه خلق حالة إقليمية جديدة تساعد دول المنطقة على التعاون فيما بينها لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها.
الخبير في الشأن التركي والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ولدينا أيضا في برنامج بلا قيود، ترفض السلطات الأوروبية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تنتهك القانون الدولي وتقوض ثقة المستثمرين في اليورو وتتسبب بإجراءات انتقامية من قبل موسكو.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر مطلعة أن المؤسسة الأوروبية غير راضية عن إصرار الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات محفوفة بالمخاطر، لأن معظم الأصول موجودة في أوروبا، ولذلك فإن الإجراءات الانتقامية التي ستتخذها روسيا ستؤثر في المقام الأول على العالم القديم.
كما نقلت عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن احتمال مصادرة الأصول الروسية لصالح كييف يهدد بتعطيل النظام الدولي ويثير العديد من الأسئلة، مؤكدة أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد يعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي والمالي الأستاذ علي موسوي. أهلا بك أستاذ علي عبر سبوتنيك. يعني ما مبرر المخاوف الأوروبية برأيك من مصادرة الأصول الروسية؟
لا شك أن قرار مجلس النواب الأمريكي الذي وافق على مشروع السماح أو بالأحرى على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية على المستوى العالمي، يعني تحديدا على مستوى أمريكا والاتحاد الأوروبي والبقية الدول الغربية، يعني ما يسمى بالجي 7. هذا الأمر دفع بأن الاتحاد الأوروبي اعتبر أن هذا القانون سيؤثر تأثير مباشر، لأنه لم يكتب إلى الآن خلال الحروب الماضية يعني التي حصلت في القرن 21 حتى في القرن 20 أنه قامت الدولة صادرت أموال دولة أخرى، وبالتالي المصادرة تختلف كليا من حيث مفاعيلها عن موضوع التجميد. نحن نعلم أن تجميد الأصول يعني لا تزال تبقى في بملكيتها، تعود إلى الدولة التي هي تستثمر هذه الأصول، وبالتالي روسيا الأصول التي تم تجميدها في الولايات المتحدة الأمريكية عند بداية الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا الاتحاد الأوروبي إضافة إلى كندا واليابان قد بلغت إجمالي الأصول المجمدة في حدود 300 مليار دولار فقط. أوروبا يعني لوحدها الأصول الروسية المستثمرة في أوروبا، وبالتالي كان لها دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد الأوروبي، تبلغ 200 مليار دولار وهي مجمدة تحديدا في غرفة المقاصة البلجيكية المعروفة تحت اسم يوروكلير. هذا الأمر دفع بأن الاتحاد الأوروبي عندما صدر القانون من قبل المجلس النواب الأمريكي أن يعلن عن موقفه، بالتالي هذا الموقف واضح تماما بأنه يرفض مصادرة الأصول الروسية لسبب رئيسي. نحن نعلم أن يوجد لدى روسيا استثمارات من قبل الاتحاد الأوروبي الذي هو عبارة عن استثمارات لدول أوروبية مثل قبرص، هولندا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وهي من كبار المستثمرين الأوروبيين في روسيا، تبلغ 288 مليار دولار. وهذا مما يدفع بأنه عندما يتم تنفيذ قرار مصادرة الأصول الروسية من قبل الأمريكا والاتحاد الأوروبي، يعني ستقوم السلطات الروسية بمصادرة الأصول الأوروبية أو الأصول العائدة للاتحاد الأوروبي التي تبلغ بحدود 282 مليار دولار.
أستاذ علي، يعني كيف ستتصرف الولايات المتحدة دون تلقي الدعم من حلفائها الأوروبيين؟
نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تدفع بالأمور ليس على حساب اقتصادها بل على حساب اقتصاديات الدول الأخرى المتحالفة معها وتحديدا اقتصاديات الاتحاد الأوروبي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كل ما يمس اقتصادها لا تأخذ قرارا يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، لكن هذا القرار تعلم علم اليقين الولايات المتحدة الأمريكية أن قيمة الأصول الأوروبية هي أكبر من قيمة الأصول التي هي موجودة في أوروبا للأصول الروسية بالأحرى، وبالتالي هذا مما يؤدي إلى تداعيات كبيرة على مستوى الأوروبيين والمستثمرين الأوروبيين، بمعنى أنه عندما تتخذ الإدارة الروسية أو الحكم في روسيا بقرار مصادرة 282 مليار دولار مقابل 200 مليار دولار هي استثمارات روسيا في أوروبا، هذا سيؤثر على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام وخصوصا على دول أساسية في هذا الاقتصاد الأوروبي، يعني مثال على ذلك ألمانيا وفرنسا، ونحن نعلم أن ألمانيا تأثرت كثيرا في من خلال ما نتج عن تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هذه الخطوة في حال تمنع الاتحاد الأوروبي عن موافق عن مصادرة الأصول الروسية سيكون هذا القرار ليس له أي تداعيات بالمعنى الكبيرة على الاقتصاد الروسي، وبالتالي سيكون حجمه صغيرا جدا، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي اليوم أصبح على قناعة أن ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا يؤثر تأثير مباشر على اقتصاده، وهذا الأمر يجعله أكثر حرصا على الحفاظ على اقتصاده حتى لو كان هناك عدم اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ما انعكاس ذلك على الدولار برأيك؟
نحن نعلم أن في المرحلة الراهنة الدولار الأمريكي في حالة تراجع، وخصوصا بعد ارتفاعات الكبيرة القياسية لأسعار الذهب، وبالتالي العملة اليورو اللي هي عملة الاتحاد الأوروبي هي لا شك أنها مرتبطة ارتباط مباشر بالدولار الأمريكي نتيجة ارتباط اقتصاد الاتحاد الأوروبي باقتصاد أمريكا، لكن نحن نعلم أن أول تأثير سيكون بشكل كبير جدا هو على قيمة اليورو للاتحاد الأوروبي، لأن قيمة الاستثمارات الروسية في أوروبا أكبر بكثير من قيمة الاستثمارات الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، وبالتالي مما يؤدي إلى أن تدهور العملة للدولار الأمريكي الذي نحن نشهده اليوم سيضاف إليه تدهور جديد على مستوى الاقتصاد الأوروبي، بمعنى سيؤثر تأثيرا مباشرا على اليورو، وهذا سيؤدي إلى نوع من اهتزاز للاقتصاد الأوروبي.
المحلل الاقتصادي والمالي علي الموسوي، شكرا جزيلا لك أستاذ علي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الاقتصاد أيضا، أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم عزم دول الاتحاد الأوروبي على إدراج حظر إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الحزمة 14 من العقوبات ضد روسيا.
وقال بيلستروم إن اعتماد الحزمة 14 من العقوبات ضد روسيا يعد من أهم الخطوات، ونعتزم فرض حظر على استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وصوت البرلمان الأوروبي لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز. ولتحليل آثار هذا الحظر ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور محمد عبد الرؤوف. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. ونبدأ من عزم الاتحاد الأوروبي حظر الغاز الطبيعي المسال من روسيا، ما نتائج ذلك على كل من أوروبا وروسيا برأيك؟
يعني هو متوقع في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي بصفة عامة لتقليل الواردات من المحروقات من روسيا. طبعا القرار بيواجه صعوبات كتير، لان الاعتماد بالذات على الغاز الطبيعي، يمكن النفط والبترول كان في امكانيه لبعض الدول، لاغلب الدول لتعويض النقص من الواردات الروسية، بس الغاز الطبيعي لا فيه اعتماد كبير، خصوصا ان مفيش بدائل في المدى القصير والمتوسط لدول الاتحاد الاوروبي. صحيح في تحول الطاقه الجديده المتجدده، اجراءات تقشفيه، كفاءه الطاقه، اتجاه للطاقه النوويه، بس كل ده في المدى القصير، والمدى الطويل مش هيقدر يعوض واردات بعض الدول بالذات اللي بتعتمد بشكل رئيسي على الغاز الروسي. خصوصا كمان ان الشركات في هذه الدول مرتبطه بعقود طويله الامل، طويله الاجل مع الاستيراد الغاز الروسي، وحتى في بعض العقود حتى لو ما اشتروش الغاز الروسي او قللوا بيظلوا ملتزمين بدفع جزء من المبلغ المالي المتعاقد عليه حتى لو ما استوردوش الغاز الروسي. فيعني هو قرار متوقع، بس هي محاولات ضمن الاتجاه العام للاتحاد الاوروبي لتقليل المحروقات بكافه انواعها من روسيا. التأثير على روسيا مش هيكون كبير قوي، لأن هيكون روسيا أوريدي يعني وجدت بدائل في دول أخرى بالذات في آسيا. لكن أعتقد إن برضو مش كل دول الاتحاد الأوروبي هتلتزم وهتنفذ هذا القرار، هيكون في بعض الدول يعني مضطرة أنها تكمل استيراد الغاز الروسي، يمكن يقل كمياته بصورة بسيطة، بس هي مضطرة لاستيراد الغاز الروسي لأن مرتبطة بعقود طويلة الأمل، طويلة الأجل، زائد إن مفيش بدائل في المدى القصير والمدى المتوسط.
الرئيس الفرنسي ماكرون يرى أن الغاز الطبيعي المسال الروسي تم شراءه من جميع أنحاء العالم. ألا يشير ذلك إلى وجود خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع؟
تماما، هو أعتقد أن في بعض الخلاف ما بين بعض الدول، يعني مش كل، ما فيش موقف موحد بالذات الدول المعتمدة على الغاز الروسي زي المجر وإسبانيا وفرنسا. والتصريح الرئيس ماكرون بيوضح هذا التناقض في المواقف، بس بصفة عامة يعني فرنسا ملتزمة، بس ما زي ما أشرنا هي ملتزمة بعقود عن طريق شركة توتال الفرنسية، وما فيش بدائل متاحة أمام فرنسا لتعويض الغاز الروسي بالكامل، فهي مضطرة أنها تستمر في العقود المتاحة حاليا لتأمين الطاقة، وقررنا أن هي لن تكون متاحة في المدى القصير المتوسط. بس التصريح زي ما حضرتك أشرت فعلا بيشير إلى تناقض في المواقف تجاه حظر الغاز الروسي. كان من السهولة الاتحاد الأوروبي يحظر المحروقات الأخرى، النفط والفحم، لكن بالنسبة للغاز الروسي الأمر أصعب شوي.
ما البدائل أمام الاتحاد الأوروبي برأيك دكتور؟
تمام، هو طبعا في بدائل للغاز الروسي، بس أغلب هذه البدائل اللي هي تقدر تعوض النقص التام لكافة الدول الاتحاد الأوروبي المعتمدة على الغاز الروسي ضئيلة. في دول في أفريقيا والشرق الأوسط من أمريكا، بس كل دي يعني مش متاحة أيضا حاليا، لأن هذه الدول مرتبطة بعقود، وإذا كانت متاحة فالسعر بيبقى أعلى بكتير، بتبقى خطوة غير يعني اقتصادية. النرويج وغيرها من الدول تستطيع تعويض ولكن بنسبة ضئيلة جدا، هي خطوة يعني رمزية أكثر، لكن طبعا الاستغناء عن الغاز الروسي من كافة دول الاتحاد الأوروبي الأمر صعب للغاية في المدى القصير والمدى المتوسط. صحيح دول الاتحاد الأوروبي نجحت إلى حد كبير أنها تقلل، بس عشان تستغني عن الغاز الروسي بالذات وفي المدى القصير والمدى المتوسط ونتكلم من سنة لخمس سنين، لا صعب جدا.
دكتور محمد، يعني ما تأثير ذلك على أسواق الطاقة العالمية في ظل الطلب المتزايد على الغاز؟
هذا سؤال كبير جدا. هو أعتقد أسواق الطاقة طبعا متقلبة وعلى كف عفيف زي ما بيقولوا، لأن طبعا في مشاكل كثيرة في أنحاء عديدة، بالذات في الشرق الأوسط، حرب روسيا وأوكرانيا، كل دي في المناطق يعني مصدرة ومنتجة ومصدرة للبترول والغاز بصورة أساسية. توقعي الشخصي إن في المدى القريب في خلال عام على الأكثر أغلب هذه التوترات والصراعات قد تختفي، مما يعيد الاستقرار لسوق الطاقة العالمي. زي طبعا الاتجاه بصفة كبيرة من عدد من الدول لتأمين مصادر الطاقة، لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالذات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللي يمكن إنتاجها محليا في عدد كبير من الدول حول العالم، مما يقلل من الاعتماد على النفط والغاز. نتمنى أن يحصل استقرار، لأن طبعا الطاقة يعني هي مدخل رئيسي للتنمية وبتأثر على التنمية في هذه الدول والعمالة والاستثمارات وظائف والاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة الداخلية والخارجية في هذه الدول. استقرار سوق الطاقة بيؤدي لاستقرار الأوضاع الاقتصادية في عديد من الدول وبيؤدي للتنمية المستدامة. العكس، لو في عدم استقرار أو تطور الوضع بصورة أسوأ. وأنا لا أعتقد أن الأمور يعني ستسوء ما هي عليه الآن، إن شاء الله تتحسن بشكل كبير خصوصا مع بداية العام الجاي ويكون في استقرار للطاقة وتنمية مستدامة أكثر إن شاء الله.
المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور محمد عبد الرؤوف، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك على هذه المداخلة. نهاية الحلقة، إلى اللقاء.